الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل مجلسنا هذا خالصا لوجهك الكريم، موافقا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليفردوا الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده دون ما سواه. هذا هو التوحيد، من حققه فليبشر بخير، لأن الله تبارك وتعالى وعد ووعده الحق: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا وعد الله تبارك وتعالى، أنه إذا جئته بالتوحيد، كما في الحديث الذي صححه الإمام الألباني عند الترمذي، يقول الله تبارك وتعالى: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. هذا هو التوحيد، ما أحوجنا إلى تحقيقه، وأن نعرف ما معنى التوحيد، وأن نعرف أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. نتعلم هذا ونتدارسه فيما بيننا، حتى في بيوتنا مع الزوجات، مع الأولاد من بنين وبنات، مع القرابة، مع الوالدين، مع المجتمع، حتى نحقق التوحيد. جاء عند مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. أسأل الله السلامة والعافية. فما أحوجنا إلى تحقيق التوحيد، أن نتعلمه وأن نتدارسه، وأن نحذر من ضده وهو الشرك. الشرك أمره عظيم، أكبر ذنب عصي الله عز وجل به الشرك، نتنبه له حتى نكون في منجى. عرفت الشر لا للشر، لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. عندما تعلم أنواع الشرك، الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام، وتعرف الشرك الأصغر وتحذر، لأنه بريد إلى الشرك الأصغر. كم من الألفاظ عندنا وفي عاميتنا، نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يعدل ألسنتنا إلى قول الخير وإلى قول ما يرضيه سبحانه وتعالى. تسمع أمانة، أمانة كذا يحلف بغير الله تبارك وتعالى، أو بالعز والشرف، أو معزتك عندي، أو أخوتنا، أو كذا أو كذا، فيحلف من دون الله تبارك وتعالى، بغير الله تبارك وتعالى. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا هو الشرك الأصغر، لكنه أمره عظيم. وإن عظم المحلوف كتعظيمه لله تبارك وتعالى، أصبح وانتقل إلى الشرك الأكبر، الذي صاحبه خالد مخلد في نار جهنم أبد الآباد، لا يخرج منها أبدا. نسأل الله السلامة والعافية. فما أحوجنا إلى هذا الباب العظيم، وأن نتنبه إلى ألفاظنا. كثير من الناس عندهم عبلة وأم الصبيان وكذا وكذا، يتنبه الإنسان ويرحم نفسه قبل أن تلتف الساق بالساق، ويقدم على الله تبارك وتعالى الحكم العدل الذي لا يظلم الناس شيئا. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ومن أعظم الظلم أن يحلف الإنسان بغير الله أو أن يتقرب إلى غير الله تبارك وتعالى مما هو من خصائص الله، كأن يستعين بالجن والعياذ بالله، أو أن يستغيث بهم، أو أن يستغيث برجل في قبره قد مات يسميه ولي صالح، وهذا والله هو الخسران المبين. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لو كان ينفع لنفع نفسه وخرج من قبره وعاد إلى الحياة. والله تبارك وتعالى قال وقوله الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بلا واسطة، ادعوا الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم موقنون بالإجابة، بل إنه سبحانه وتعالى كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له. هذا هو كرم الله وجوده. ما أحوجنا لو نجعل لنا من هذا الليل نصيبا، فندعو الله تبارك وتعالى، ندعوه بخيري الدنيا والآخرة، وأن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. لأن الفتن كما تعلمون أيها المباركون في آخر الزمان كثيرة، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. نسأل الله أن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. ما أضعف الإنسان أيها المباركون، لكنه إذا لجأ إلى الله تبارك وتعالى صادقا فإنه لا يخيب أبدا، لا يخيب أبدا. نسأل الله أن يجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. إذا نحقق التوحيد، ثم قرينة الشهادة الأولى أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أن تعرف عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تعرف هديه، تعرف دينه، ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء به هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهنيئا لمن لقي الله تبارك وتعالى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خالصا من قلبه، هنيئا له. والأحاديث في ذلك كثيرة ذكرها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يحب رسول الله، يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس أبي حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فما أحوجنا أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة شرعية، لا نغلو فيه عليه الصلاة والسلام، ولا نجفو، لا نكون من أهل الجفا والعياذ بالله، وإنما نكون أمة وسطا خيارا عدولا كما ذكر الله تبارك وتعالى، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فنقول هو نبي الله ورسوله، أرسله في آخر أمة من الأمم، وأنزل عليه القرآن، وأنه ما خرج من هذه الدنيا وارتفع إلى الرفيق الأعلى إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده عليه الصلاة والسلام إلا هالك. ما أحوجنا إلى معرفة سيرته عليه الصلاة والسلام، كيف كان في دعوته، كيف كان رحيما، كيف كان رفيقا. يقول لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يا عائشة عليك بالرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا زانه. حتى في دعوته، كن من أهل الرفق، كن من أهل الأناة، كن من أهل التأني، كن من أهل البصيرة والحكمة. يقول ربنا جل في علاه، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نسأل الله أن يؤتينا الحكمة جميعا في دعوتنا وفي كل ما نأتي ونذر. أيها المباركون، قد بشرنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ببشارة عظيمة، أنه يأتي في آخر الزمان أناس يقول: من أمتي يود أحدهم لو اشترى رؤيتي بماله وأهله. فهؤلاء من خيار الناس كما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن نكون منهم، فما أحوجنا إلى ذلك. ثم تأتي إلى أركان الإسلام فتبدأ بالصلاة وتنظر إلى هذه العبادة العظيمة، كيف أنت معه؟ هل أنت في صلتك مع الله تبارك وتعالى كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ جاء في البخاري قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والحديث في الصحيحين، فجاء فصلى، فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وعليكم السلام. رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال له وهو الناصح الأمين: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. مع أنه أمام ناظري رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي. كذلك المرة الثانية والثالثة ثم الرابعة، فجاء فسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ذلكم الرجل المبرور الذي فتح الله عليه بهذا الجواب العظيم. قال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، يعني هذا العمل ما عندي إلا هو، لا أرائي ولا أفعل شيئا أتصنع في صلاتي من أجله، ما عندي إلا ما رأيت فعلمني. كثير من الناس تقول له: اتق الله في صلاتك. يقول: صليت قبل أن تولد. يقول: ربك غفور رحيم. نعلم ذلك ولله الحمد والمنة، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لا بد أن تحسن صلاتك. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليصلي 60 سنة ما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود. نسأل الله السلام والعافية. ينقر صلاته نقرا لا يحسنها، فما أحوجنا ونحن نصلي في اليوم والليل 5 مرات، هذه فرائض من غير النوافل، أن نحسن الصلاة وأن نتعلم ذلك وأن نجعل لها من أغلى أوقاتنا، حتى نجلس فنتعلم. إنما العلم بالتعلم، لا كما تقول الصوفية فيوضات تنزل على صاحبها في منام، لا والله وكذبوا، وإنما هو بالتعلم. هذا جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه الصلاة. فما أحوجنا أن نأتي إلى إمام المسجد أو من نحسن به الظن أنه من أهل العلم، فنقول له: أريد أن أعرض عليك صلاتي، فما رأيت فيها من خطأ فعلمني فأرشدني فقومني. هذا هو العاقل، هذا هو الذي يريد أن ينظر إلى ما بعد الدنيا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاة، فإن صلحت هذه الصلاة فقد أفلح وأنجح. هذه شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا أيها المباركون أن نجلس في بيوتنا مع الزوجات مع الأولاد، وأن نفتح هذا الباب العظيم، باب الصلاة، وقبله باب الطهارة، وقبله باب التوحيد، التوحيد والشرك، حتى نتعلم ونبشر بخير. جاء في حديث أنس عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. انظروا إلى جود الله، تجلس في بيتك مع والدتك مع والدك، من رأيت منه خللا في صلاته فتعلمه. هذا والله هو دأب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. والنقص عندنا حاصل جميعا، نسأل الله يعفو عنا وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا، فتعلمه وهو ما يزال في الحياة. قبل أن يفارق هذه الدنيا هنيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء ليصلون على معلم الناس الخير، يدعون له. فهنيئا أن يدعى لك في ملكوت السماء وفي الأرض، حتى الدواب تدعو لك، هذا فضل من الله عظيم، فلا نفرط فيه، نحاول جاهدين. أيها المباركون، الرزق الذي نسعى وراءه والذي يهمنا كثيرا هو والله مضمون مضمون. قال الله تبارك وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وعند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال ابن وهب: وكان عرشه على الماء. فلا تخف الضيعة. جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث صححه الإمام الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تفرون من رزقكم كما تفرون من الموت لأدرككم الرزق كما يدرككم الموت. فأين تفر من الموت؟ فهكذا الرزق يدركك أينما كنت. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد وكل ملكا وأنت في رحم أمك بعد أن كنت نطفة 40 يوما وعلقة 40 يوما ثم مضغة بعد ذلك 40 يوما، ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتابة 4، منها هذا الرزق. فلا تخاف، فلا تخاف على الرزق، ابذل الأسباب الشرعية وتوكل على الله. وحديث عمر عند الترمذي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. كتب لها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث رواحا ورجوعا، تعمل الأسباب وتبذلها. والرزاق هو الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هكذا عقيدة المؤمن. فتنظر إلى هذه الصلاة، الأمر عظيم فيها، فلا تأتي فتنقرها نقرا، لا تحسن فيها وتقول كما تقول العامة: ربك غفور رحيم. لا، ليس الأمر كذلك. لا بد أن تكون صلاة كصلاة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. والشيطان حريص أن يخرجك من صلاتك والعياذ بالله، مأزورا أحيانا، نسأل الله السلامة والعافية. وفي حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم ليصلي فما يكتب له من صلاته إلا تسعها ثمنها سبعها. وفي رواية في سندها مقال: هذه الصلاة ترمى في وجهه كثوب خلق قديم، فتقول له: ضيعتني ضيعك الله، تدعو عليه. وإن كان في الرواية ضعف، لكن يتنبه لمثل هذا الأمر. عندما تحسن الصلاة أيها المبارك يغفر الله تبارك وتعالى. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بنهر على باب أحدنا يغتسل منه كل يوم 5 مرات. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: هل يبقى من درنه، من الوسخ الذي في جسده، شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5. بل إنها كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الخطايا والذنوب توضع على رأسه وعلى عاتقيه، فكلما ركع وسجد حط الله عز وجل عنه الخطايا. انظروا إلى جود الله تبارك وتعالى. إذا أحسن الصلاة وصلى 2 ركعتين مقبل على الله عز وجل بقلبه، يعني يعلم ما يقول في صلاته، إن لم فتل من صلاته كهيئته يوم ولدته أمه، لا خطايا عليه ولا ذنوب. هكذا أمر الصلاة عظيم، ما أحوجنا أن نتدبر هذه الأمور أيها المباركون. كذلك الزكاة منها الواجب الذي لا بد أن تخرجه لأنها قرينة الصلاة، وإلا يمثل لك في قبرك كنزك الذي كنت تكنز وتمنع أن تخرج منه حق الله تبارك وتعالى ثعبان شجاع أقرع. المسألة عظيمة تحتاج، فكيف إذا أديت زكاة نفسك زكاة مالك طيبة بها نفسك وزدت على ذلك من الصدقات المستحبة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء يوم القيامة في ظل صدقته، يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق على قدر ميل أو ميلين، تكون أنت في ظل صدقتك يجعلها الله عز وجل حجابا بينك وبين هذه الشمس المعرقة التي فيها الناس على قدر أعمالهم يسيل منهم العرق فينزل في الأرض 70 ذراعا أهوال وكروب يوم القيامة. نسأل الله أن يكون أن نكون جميعا ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها المباركون، كذلك الحج، أن تحج وتصوم رمضان، ما أحوجنا إلى أن نتدبر إلى هذه الأمور، ثم نأتي إلى قراءة القرآن التي نحتاجها جميعا، نحتاج قراءة نتدبرها، لأن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن لنتدبره ونتلوه كما كان يتلوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة بآية: إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يتأمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى مرة كما في حديث حذيفة فافتتح بالبقرة، قال حذيفة: فقلت يركع عند 100، فأتم البقرة، فقلت يركع، فافتتح النساء، ثم قرأ آل عمران. كلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية فيها رحمة سأل الله الرحمة، آية فيها عذاب استجار، آية فيها تسبيح يسبح. فما أحوجنا أن ننظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصلي، كيف كان صلاته، ثم قراءته للقرآن. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا تهد القرآن هد الشعر، تستعجل فيه، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، يعني متى يقطع السورة وينتهي، إنما تلذذ بالقرآن. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: احضر قلبك، يعني عندما تقرأ القرآن، واعلم أنه خطاب من الله إليك، كلام الله تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى. ما أحوجنا أن نتدبر هذا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كذلك أيها المباركون، الأخلاق الطيبة الحميدة بين الناس، ما أحوجنا إلى ذلك. جاء في أحاديث كثيرة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب الناس منزلا يوم القيامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاسنهم أخلاقا. ما أحوجنا إلى الخلق الحسن، أن تتعامل مع الناس برفق فيحبوك ويقبلوا منك. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، وهذه منا من الله تبارك وتعالى يعطيها من يشاء، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: يا فلان، إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ويكتب له القبول في الأرض، يقبله الناس، يرتاحون لرؤيته، يفرحون بالحديث معه، وهذا من طيب الأخلاق. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقول أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. ما أحوجنا إلى قراءة سيرته، كيف يكون في بيته مع أهله. يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. تأتي في صحيح البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، ترسل إحدى زوجاته الأخرى، ترسل بطعام مع خادم، فيأتي بهذا الطعام إلى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والرسول صلى الله عليه وسلم جالس، فتضرب هذه الصحفة من يد هذا الخادم حتى انكسرت الصحفة وتفرق الطعام على الأرض. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وطلب صحفة جديدة، ثم نزل عليه الصلاة والسلام يرفع هذا الطعام ويقول: غارت أمكم، غارت أمكم، يلتمس لها العذر. من منا يقوم بمثل هذه الأمور؟ لكن الله تبارك وتعالى يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. لكن هو الأسوة وهو القدوة، فما أحوجنا أن ننظر في سيرته ونتمعن ونقرأ ونقلد منهج نهجه عليه الصلاة والسلام حتى نحشر في زمرته عليه الصلاة والسلام. وسوء الخلق، نسأل الله السلامة والعافية، يفسد الدين. هو الحالك، نسأل الله السلامة والعافية. فما أحوجنا إلى الكلمة الطيبة، أن تكون من أهل الكلمة الطيبة. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قال أعرابي يا رسول الله، لمن هي يا رسول الله هذه الغرف الجميلة؟ لمن؟ قال: لمن أطاب الكلام. انظروا الأول لمن أطاب الكلام، لأن الله عز وجل يقول: وقولوا الحق وقولوا للناس حسنا. وكلمة الناس يدخل فيها الكافر، فما بالك بمؤمن؟ فما بالك بقريب لك؟ فما بالك بوالديك وقرابتك وزوجك؟ وهكذا لا بد أن نكون من العقلاء، فننظر إلى ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وأن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يتولى أمرنا. هو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. كما أسأله سبحانه أن يفقهنا في الدين، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا الشيخ له، الشيخ لو لك.
الله يزاك، الله يبارك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. أسألك أن تجعل مجلسنا هذا خالصا لوجهك الكريم موافقا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده دون ما سواه. هذا هو التوحيد، من حققه فليبشر بخير، لأن الله تبارك وتعالى وعد ووعده الحق: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا وعد الله تبارك وتعالى، أنه إذا جئته بالتوحيد، كما في الحديث الذي صححه الإمام الألباني عند الترمذي، يقول الله تبارك وتعالى: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. هذا هو التوحيد، ما أحوجنا إلى تحقيقه، وأن نعرف ما معنى التوحيد، وأن نعرف أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. نتعلم هذا ونتدارسه فيما بيننا حتى في بيوتنا مع الزوجات مع الأولاد من بنين وبنات مع القرابة مع الوالدين مع المجتمع حتى نحقق التوحيد. جاء عند مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. أسأل الله السلامة والعافية. فما أحوجنا إلى تحقيق التوحيد أن نتعلمه وأن نتدارسه وأن نحذر من ضده وهو الشرك. الشرك أمره عظيم، أكبر ذنب عصي الله عز وجل به الشرك، نتنبه له حتى نكون في منجى. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. عندما تعلم أنواع الشرك، الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام، وتعرف الشرك الأصغر وتحذر لأنه بريد إلى الشرك الأصغر. كم من الألفاظ عندنا وفي عاميتنا نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يعدل ألسنتنا إلى قول الخير وإلى قول ما يرضيه سبحانه وتعالى. تسمع أمانة، أمانة كذا يحلف بغير الله تبارك وتعالى، أو بالعز والشرف، أو معزتك عندي، أو أخوتنا، أو كذا أو كذا، فيحلف بدون من دون الله تبارك وتعالى، بغير الله تبارك وتعالى. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا هو الشرك الأصغر لكنه أمره عظيم. وإن عظم المحلوف كتعظيمه لله تبارك وتعالى أصبح وانتقل إلى الشرك الأكبر الذي صاحبه خالد مخلد في نار جهنم أبد الآباد، لا يخرج منها أبدا. نسأل الله السلامة والعافية. فما أحوجنا إلى هذا الباب العظيم، وأن نتنبه إلى ألفاظنا. كثير من الناس عندهم عبلة وأم الصبيان وكذا وكذا، يتنبه الإنسان ويرحم نفسه قبل أن تلتف الساق بالساق، ويقدم على الله تبارك وتعالى الحكم العدل الذي لا يظلم الناس شيئا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ومن أعظم الظلم أن يحلف الإنسان بغير الله، أو أن يتقرب إلى غير الله تبارك وتعالى مما هو من خصائص الله، كأن يستعين بالجن والعياذ بالله، أو أن يستغيث بهم، أو أن يستغيث برجل في قبره قد مات يسميه ولي صالح، وهذا والله هو الخسران المبين. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لو كان ينفع لنفع نفسه وخرج من قبره وعاد إلى الحياة. والله تبارك وتعالى قال وقوله الحق: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بلا واسطة. ادعوا الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم موقنون بالإجابة، بل إنه سبحانه وتعالى كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هذا هو كرم الله وجوده. ما أحوجنا لو نجعل لنا من هذا الليل نصيبا، فندعو الله تبارك وتعالى، ندعوه بخيري الدنيا والآخرة، وأن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. لأن الفتن كما تعلمون أيها المباركون في آخر الزمان كثيرة، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. نسأل الله أن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. ما أضعف الإنسان أيها المباركون، لكنه إذا لجأ إلى الله تبارك وتعالى صادقا فإنه لا يخيب أبدا، لا يخيب أبدا. نسأل الله أن يجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. إذا نحقق التوحيد، ثم قرينة الشهادة الأولى أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أن تعرف عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تعرف هديه، تعرف دينه، ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء به هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهنيئا لمن لقي الله تبارك وتعالى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خالصا من قلبه، هنيئا له. والأحاديث في ذلك كثيرة ذكرها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يحب رسول الله. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس أبي حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فما أحوجنا أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة شرعية، لا نغلو فيه عليه الصلاة والسلام، ولا نجفو، لا نكون من أهل الجفا والعياذ بالله، وإنما نكون أمة وسطا خيارا عدولا، كما ذكر الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فنقول هو نبي الله ورسوله أرسله في آخر أمة من الأمم، وأنزل عليه القرآن، وأنه ما خرج من هذه الدنيا وارتفع إلى الرفيق الأعلى إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده عليه الصلاة والسلام إلا هالك. ما أحوجنا إلى معرفة سيرته عليه الصلاة والسلام، كيف كان في دعوته، كيف كان رحيما، كيف كان رفيقا. يقول لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: يا عائشة عليك بالرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا زانه. حتى في دعوته: كن من أهل الرفق، كن من أهل الأناة، كن من أهل التأني، كن من أهل البصيرة والحكمة. يقول ربنا جل في علاه: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نسأل الله أن يؤتينا الحكمة جميعا في دعوتنا وفي كل ما نأتي ونذر. أيها المباركون، قد بشرنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ببشارة عظيمة، أنه يأتي في آخر الزمان أناس يقول: من أمتي يود أحدهم لو اشترى رؤيتي بماله وأهله. فهؤلاء من خيار الناس كما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن نكون منهم، فما أحوجنا إلى ذلك. ثم تأتي إلى أركان الإسلام، فتبدأ بالصلاة وتنظر إلى هذه العبادة العظيمة، كيف أنت معه؟ هل أنت في صلتك مع الله تبارك وتعالى كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ جاء في البخاري قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والحديث في الصحيحين، فجاء فصلى، فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وعليكم السلام. رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال له وهو الناصح الأمين: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. مع أنه أمام ناظري رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي. كذلك المرة الثانية والثالثة ثم الرابعة، فجاء فسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ذلكم الرجل المبرور الذي فتح الله عليه بهذا الجواب العظيم. قال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، يعني هذا العمل ما عندي إلا هو، لا أرائي ولا أفعل شيئا أتصنع في صلاتي من أجله، ما عندي إلا ما رأيت فعلمني. كثير من الناس تقول له اتق الله في صلاتك، يقول صليت قبل أن تولد، يقول ربك غفور رحيم، نعلم ذلك ولله الحمد والمنة، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لا بد أن تحسن صلاتك. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليصلي 60 سنة ما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، نسأل الله السلام والعافية، ينقر صلاته نقرا لا يحسنها، فما أحوجنا ونحن نصلي في اليوم والليل 5 مرات، هذه فرائض من غير النوافل، أن نحسن الصلاة وأن نتعلم ذلك وأن نجعل لها من أغلى أوقاتنا، حتى نجلس فنتعلم، إنما العلم بالتعلم، لا كما تقول الصوفية فيوضات تنزل على صاحبها في منام، لا والله وكذبوا، وإنما هو بالتعلم. هذا جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه الصلاة، فما أحوجنا أن نأتي إلى إمام المسجد أو من نحسن به الظن أنه من أهل العلم فنقول له أريد أن أعرض عليك صلاتي، فما رأيت فيها من خطأ فعلمني فأرشدني فقومني. هذا هو العاقل، هذا هو الذي يريد أن ينظر إلى ما بعد الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاة، فإن صلحت هذه الصلاة فقد أفلح وأنجح، هذه شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا أيها المباركون أن نجلس في بيوتنا مع الزوجات مع الأولاد، وأن نفتح هذا الباب العظيم، باب الصلاة، وقبله باب الطهارة، وقبله باب التوحيد، التوحيد والشرك، حتى نتعلم ونبشر بخير. جاء في حديث أنس عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. انظروا إلى جود الله، تجلس في بيتك مع والدتك مع والدك، من رأيت منه خللا في صلاته فتعلمه، هذا والله هو دأب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. والنقص عندنا حاصل جميعا، نسأل الله يعفو عنا وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا، فتعلمه وهو ما يزال في الحياة قبل أن يفارق هذه الدنيا هنيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء ليصلون على معلم الناس الخير يدعون له، فهنيئا أن يدعى لك في ملكوت السماء وفي الأرض، حتى الدواب تدعو لك، هذا فضل من الله عظيم، فلا نفرط فيه، نحاول جاهدين. أيها المباركون، الرزق الذي نسعى وراءه والذي يهمنا كثيرا هو والله مضمون مضمون، قال الله تبارك وتعالى أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وعند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال ابن وهب وكان عرشه على الماء، فلا تخف الضيعة. جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث صححه الإمام الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تفرون من رزقكم كما تفرون من الموت لأدرككم الرزق كما يدرككم الموت. فأين تفر من الموت؟ فهكذا الرزق يدركك أينما كنت، لماذا؟ لأن الله عز وجل قد وكل ملكا وأنت في رحم أمك بعد أن كنت نطفة 40 يوما وعلقة 40 يوما ثم مضغة بعد ذلك 40 يوما، ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتابة 4، منها هذا الرزق، فلا تخف. فلا تخاف على الرزق، ابذل الأسباب الشرعية وتوكل على الله. وحديث عمر عند الترمذي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. كتب لها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث رواحا ورجوعا، تعمل الأسباب وتبذلها. والرزاق هو الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هكذا عقيدة المؤمن. فتنظر إلى هذه الصلاة، الأمر عظيم فيها، فلا تأتي فتنكرها نقرا، لا تحسن فيها وتقول كما تقول العامة ربك غفور رحيم، لا، ليس الأمر كذلك. لا بد أن تكون صلاة كصلاة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. والشيطان حريص أن يخرجك من صلاتك والعياذ بالله مأزورا أحيانا، نسأل الله السلامة والعافية. وفي حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم ليصلي فما يكتب له من صلاته إلا تسعها ثمنها سبعها. وفي رواية في سندها مقال: هذه الصلاة ترمى في وجهه كثوب خلق قديم، فتقول له: ضيعتني ضيعك الله، تدعو عليه. وإن كان في الرواية ضعف، لكن يتنبه لمثل هذا الأمر. عندما تحسن الصلاة أيها المبارك يغفر الله تبارك وتعالى. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بنهر على باب أحدنا يغتسل منه كل يوم 5 مرات. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: هل يبقى من درنه، من الوسخ الذي في جسده، شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5. بل إنها كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الخطايا والذنوب توضع على رأسه وعلى عاتقيه، فكلما ركع وسجد حط الله عز وجل عنه الخطايا. انظروا إلى جود الله تبارك وتعالى. إذا أحسن الصلاة وصلى 2 ركعتين مقبل على الله عز وجل بقلبه، يعني يعلم ما يقول في صلاته، إن لم فتل من صلاته كهيئته يوم ولدته أمه، لا خطايا عليه ولا ذنوب. هكذا أمر الصلاة عظيم. ما أحوجنا أن نتدبر هذه الأمور أيها المباركون. كذلك الزكاة منها الواجب الذي لا بد أن تخرجه لأنها قرينة الصلاة، وإلا يمثل لك في قبرك كنزك الذي كنت تكنز وتمنع أن تخرج منه حق الله تبارك وتعالى. ثعبان شجاع أقرع. المسألة عظيمة تحتاج. فكيف إذا أديت زكاة نفسك، زكاة مالك، طيبة بها نفسك، وزدت على ذلك من الصدقات المستحبة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء يوم القيامة في ظل صدقته، يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق على قدر ميل أو ميلين. تكون أنت في ظل صدقتك، يجعلها الله عز وجل حجابا بينك وبين هذه الشمس المحرقة التي فيها الناس على قدر أعمالهم يسيل منهم العرق، فينزل في الأرض 70 ذراعا أهوال وكروب يوم القيامة. نسأل الله أن نكون جميعا ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها المباركون، كذلك الحج، أن تحج وتصوم رمضان. ما أحوجنا إلى أن نتدبر إلى هذه الأمور، ثم نأتي إلى قراءة القرآن التي نحتاجها جميعا. نحتاج قراءة نتدبرها، لأن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن لنتدبره ونتلوه كما كان يتلوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة بآية: إن تعذبهم فإنهم عباده، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يتأمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى مرة كما في حديث حذيفة فافتتح بالبقرة، قال حذيفة: فقلت يركع عند 100، فأتم البقرة، فقلت يركع، فافتتح النساء، ثم قرأ آل عمران. كلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية فيها رحمة سأل الله الرحمة، آية فيها عذاب استجار، آية فيها تسبيح يسبح. فما أحوجنا أن ننظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي، كيف كان صلاته، ثم قراءته للقرآن. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا تهذ القرآن هذ الشعر، تستعجل فيه، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، يعني متى يقطع السورة وينتهي، إنما تلذذ بالقرآن. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: احضر قلبك، يعني عندما تقرأ القرآن، واعلم أنه خطاب من الله إليك، كلام الله تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى. ما أحوجنا أن نتدبر هذا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كذلك أيها المباركون، الأخلاق الطيبة الحميدة بين الناس، ما أحوجنا إلى ذلك. جاء في أحاديث كثيرة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب الناس منزلا يوم القيامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاسنهم أخلاقا. ما أحوجنا إلى الخلق الحسن، أن تتعامل مع الناس برفق فيحبوك ويقبلوا منك. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، وهذه منة من الله تبارك وتعالى يعطيها من يشاء، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد، نادى جبريل: يا فلان، إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ويكتب له القبول في الأرض، يقبله الناس، يرتاحون لرؤيته، يفرحون بالحديث معه. وهذا من طيب الأخلاق، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقول أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. ما أحوجنا إلى قراءة سيرته، كيف يكون في بيته مع أهله. يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. تأتي في صحيح البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، ترسل إحدى زوجاته الأخرى، ترسل بطعام مع خادم، فيأتي بهذا الطعام إلى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والرسول صلى الله عليه وسلم جالس، فتضرب هذه الصحفة من يد هذا الخادم حتى انكسرت الصحفة وتفرق الطعام على الأرض. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وطلب صحفة جديدة، ثم نزل عليه الصلاة والسلام يرفع هذا الطعام ويقول: غارت أمكم غارت أمكم، يلتمس لها العذر. من منا يقوم بمثل هذه الأمور؟ لكن الله تبارك وتعالى يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. لكن هو الأسوة وهو القدوة، فما أحوجنا أن ننظر في سيرته ونتمعن ونقرأ ونقلد منهج نهجه عليه الصلاة والسلام، حتى نحشر في زمرته عليه الصلاة والسلام. وسوء الخلق، نسأل الله السلامة والعافية، يفسد الدين، هو الحالق، نسأل الله السلامة والعافية. فما أحوجنا إلى الكلمة الطيبة، أن تكون من أهل الكلمة الطيبة. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قال أعرابي: يا رسول الله، لمن هي يا رسول الله هذه الغرف الجميلة؟ لمن؟ قال: لمن أطاب الكلام. انظروا الأول لمن أطاب الكلام، لأن الله عز وجل يقول: وقولوا الحق وقولوا للناس حسنا. وكلمة الناس يدخل فيها الكافر، فما بالك بمؤمن، فما بالك بقريب لك، فما بالك بوالديك وقرابتك وزوجك، وهكذا. لا بد أن نكون من العقلاء، فننظر إلى ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وأن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يتولى أمرنا. هو مولانا نعم المولى ونعم النصير، كما أسأله سبحانه أن يفقهنا في الدين، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا الشيخ له الشيخ لو لك
سبحانك الله يزاك الله يبارك.